السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك الكريم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وعن تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يكلم الله تعالى فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله تعالى فليقرأ القرآن. من أراد أن يكلم الله تعالى فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله تعالى فليقرأ القرآن. ولذلك فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولذلك أوجب الإسلام توقيرهم واحترامهم، بل إن إجلالهم وتقديرهم تعظيم لله عز وجل. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن العامل به غير الغالي فيه، وإكرام ذي السلطان المبصر. أي من أكرم هؤلاء الثلاثة فكأنما أكرم الله عز وجل. ولذلك يمتن الله على صاحب القرآن فيكرم أبويه إكراما له، ويلبسهما تاج الوقار الياقوتة فيه خير من ضوء الشمس في الدنيا. فهنيئا مريئا يا حامل القرآن، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سلم متهللا يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به إليه سؤلا ووصلا، هنالك يهنيه مقيلة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، وخير حديث وخير جليس لا يمل حديثه وتغداده تزداد فيه تجملا. اللهم اجعلنا من حملة كتابك، اللهم اجعلنا من حملة كتابك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. يا معاشر السادة، تعالوا بنا لنعيش مع القرآن وأنواره في جلسة أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصا لوجهه. تعالوا بنا لنعيش مع القرآن وأنواره، وذلك من خلال النداءات التي نادى بها الإله العظيم على المؤمنين في القرآن بوصف الإيمان. ومع النداء الثالث والأربعين من هذه النداءات، وفيه يقول ربنا وخالقنا: يا أيها الذين آمنوا
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا معاشر الإخوة الأكارم هذا هو النداء الأخير في سورة المائدة وهو أصل أصيل ودليل على مشروعية الوصية. وقبل أن نتحدث عن الوصية وأحكامها تعالوا بنا أولا نتعرف على سبب نزول هذه الآية، فعندما نعرف سبب نزولها يتجلى لنا عظمة الإسلام في المحافظة على الحقوق، فإن الإسلام هو دين المحافظة على الحقوق. روى البخاري في صحيحه كما رواه أبو داود والترمذي هنا بالتفسير أن تميما الداري وعدي بن بساء كانا رجلين نصران جيش وكانا يتجوان الى مكة في الجاهلية قبل الإسلام، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة حولا متجرهما الى المدينة، فخرج بديل مولى عمرو بن العاص وهو مسلم خرج الى المدينة ثم خرج الجميع تجارا الى الشام، بديل مولى عمرو بن العاص وعدي ابن مساء وتميم الداري، الجميع خرج تجارا الى الشام. وبينما هم في الطريق اذ اشتكى هديه فكتب وصيته وعهد عهده ودسها في متاعه ثم اوصاهما ان يوصلا متاعه الى اهله ثم مات، ففتح متاعه فاخذ شيئا واخفياه ثم عاد الى المدينة ودفع متاعه الى اهله، ففتح اهله متاعه فوجدوا وصيته وعهده، ففتشوا فوجدوا ان هناك شيئا مفقودا، فعادوا اليهم فسألوهما فقالوا هذا الذي قبضنا منه ودفع الينا، يعني هذا ما اخذناه منه و ما أعطانا إياه وقد أعطيناكم إياه. قالوا ولكن هذا عهده ووصيته بيده. قالوا هذا قال أي تميم وعلي بن مداح قال هذا ما دفع الينا وقبضنا منه. فقال ولكن هذه وصيته بيده. قال هذا الذي دفع الينا وقبضنا منه وما كسبنا شيئا. فترافعوا اي رفعوا امرهم الى الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فامرهم النبي ان يستحلفوهما بعد او دبر صلاة العصر ان يستحلفوهما بالله الذي لا اله الا هو. فحلف ثم مكث ما شاء الله ان يمكث. فظهر معهم اناء من فضة منقوش بالذهب موضح. فعرفه اهل بديفة فقالوا هذا المتاع. قالوا نعم نحن اشتريناه منه قبل ان يموت ونسينا ان نذكره وبعد ذلك كرهنا ان نكذب نقوشنا. فترافعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم نسينا فكان ان نقول انهم لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم او قبل ان يامرهم بان يستحلفوهما نزع القران يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم الى اخر الايه. فلما وجدا شيئا في ايديهما وقد عرفا من متاعهم قالوا إنا نسينا وقد اشتريناه منه قبل موته ولكن كرهنا أن نكذب نفوسنا. فترافعوا مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل المجلس أن يحلفا. فنزل القرآن فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ثم بعد ذلك فإن سليما أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله ورسوله انا وصاحبي اخذنا الاناء واخفيناه في متاعنا. يعني هذا دليل على اعجاز القران حيث حدثه بامر غيبي انه لم يكن في الطريق او في السفر الا هو وصاحبه. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم انهما اخفيا هذا الاناء واخفيا شيئا من متاع صاحبهما؟ ولذلك كان هذا سبب في اسلام الكثير. العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسيرا في غزوه بدر اسره النبي وكان في جيش الكفر فاسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يدفع فداء نفسه ان يبتلي نفسه فقال ما عندي شيء. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اين المال الذي دفعته الى ام الفضل؟ اين المال الذي دفعته قبل ان تخرج الى بدر الى ام الفضل وقلت لها ان اصبت فلعبد الله كذا ولعبيد الله كذا؟ قال من الذي اخبرك؟ قال اخبرني ربي بذلك. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. والله ما كان معنا احد. فمن الذي علمك؟ وهذا عمير ابن وهب بن الجمحي جلس مع صفوان بن اميه بعد غزوه بدر فقال صفوان والله إن سئمنا العيش بعد من قتل في بدر أي من صناديق الكفر. فقاله عمير بن وهب الجمحي فضحك والله اسمع والله وما يجلسان عند الكعبة النبي أين المدينة. والله لولا دين علي وعيال أخاف أن أتركهم لذهبت وجئتكم برأس محمد. فالتقطها صفوان وقال دينك ديني وعيالك أعيالي، اذهب فاتنا برأس محمد. قال فكتم عني، يعني لا تخبرن، يعني هذا سر الحربي لا تخبرن به أحدا. فخرج عمير إلى المدينة فلقيه عمر فأخذه وأخذ منه سيفه وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اذن يا عمير، فدنا منه. فقال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت من أجل أسير، له أخ أسير عند النبي، جئت من أجل أسير. قال اصدقني القول يا عمير، ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال يا محمد جئت من أجل أسير. قال لا، بل جلست أنت وصفوان بن أمية وقلتما كذا وكذا وكذا، وجئت لتأخذ رأسي والله مانعك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. من الذي علمك؟ من الذي أخبرك؟ قد جلست أنا وصفوان وما معنا أحد. إذن هاتين الداري وجلها في هذا إعجاز القرآن والإخباره بالغيبيات. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، شهد لها إطلاقات عديدة في كتاب الله، أي هذا اللفظ يأتي بمعان عديدة في كتاب الله عز وجل، وهذا يعطيك ملحظا مهما وإعجازا عظيما في غزارة معطيات ألفاظ القرآن. فلفظ واحد يعطيك أكثر من معنى. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل، إنه كلام الله عز وجل. وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. شهد تأتي لمعاني متعددة، وقد يعطيك لفظ واحد يعطيك معاني متعددة. ويسألونك عن المحيط، لماذا لم يقل ويسألونك عن الحيض؟ لماذا المحيط؟ لماذا؟ لو قال ويسألونك عن المحيط عن الحيض لكان السؤال يعني شيئا واحدا، هو دم الحيض، هو الدم الذي تفرزه غدد النساء البالغات. ولكن السؤال عن هذا الحسن، انما يسألوا عن وزمان دم الحي. قال رئيس الإسلام بعدها قل هو هذا اي دم الحي، فاعتزلوا النساء في المحيط ما كان دم الحي، ولا تقربوهن حتى يطهرن زمان الحي. اي كأنه قال ويسألونك عن دم الحيض وزمانه ومكانه، لخصها في كلمة واحدة هي المحيض، لان المتكلم هو الله. شهد لها اطلاقات عديدة في القرآن تأتي بمعنى الاحباط، كما في قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من اي احضروا شهيدين، وتأتي بمعنى قضاء كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أي قضاء، وتأتي بمعنى حكم كما في قوله تعالى وشهد شاهدا من أهل أي حكم، وتأتي بمعنى أقر كما في قوله تعالى والملائكة يشهدون، وتأتي بمعنى الحلف كما في قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وتأتي بمعنى أوصى كما في قوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. إذا معنى هنا أوصى، أي إذا حضر أحدكم الموت ورأيتم علائم رأيتم علائمه ورأيتم علاماته فاشهدوا على وصيتكم. يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية. الوصية مأخوذة من وصيت الشيء اذ اوصلته. وصيت الشيء اذ اوصلته. فالانسان يصل ما كان في حياته الى ما بعد مماته. هذا معناها في اللغة. وصيت الشيء اذ اوصلته. فالانسان الذي يوصي يصل ما كان في حياته الى ما بعد مماته. وهي في عين الشرع هي هبة الانسان غيره دينا او عينا او منفعة على ان يتملكها الموصى له بعد الموت. وقال بعضهم في تعريفها هي هبة مضافة الى بعد الموت. وهذا الفرق بينه وبين الهبة، لان الهبة يتملكها الانسان في الحال. وهبت ما شيئا الى انسان فقد تملكه بمجرد ان قال قبل. اما الوصية فانها لا يتملكها الموصى له الا بعد موت الموصى. وايضا الهبة لا تكون الا بالعين، اما الوصية فتكون بالعين والدين والمنفعة. وكما قلنا هذه الايات دليل على مشروعيتها. وكما قلت ايضا في سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. ان ترك خيرا اي نعم. وهذا ايضا من عطاءات الفاظ القرآن. الخير تطلق بالقرآن ولها معاني عديدة. جاءت الخير بمعنى بمعنى الله كما في قوله تعالى وانه لحب الخير لشريك. وياتي الخير بالقران بمعنى الطاعات كما في قوله تعالى رب اني لما انزلت الي من خيرا فقير. وياتي الخير بالقران بمعنى القوه اهم خير ام قوم تبع. وياتي الخير بالقران بمعنى العباده واوحينا اليهم فعل الخيرات. هذا لتعلموا ان القران من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فالوصية مشروعة بالكتاب. وأيضا كما يقول تعالى في سورة النساء من بعد وصية يوصي بها أو دين غيره مضاف. ومشروعة بسنة النبي ومشروعة بالإجماع. مشروعة بالكتاب كما ذكرنا، مشروعة بسنة النبي حيث روى البخاري وغيره أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت مسلم عنده مال يوصي فيه ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. عنده مال يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني ليلتين على وجه التقريب والتخصيص. على وجه إيه؟ أصل ليس بمعناها الحقيقي، ولكن يعني يجب عليه أن كما قال الشافعي رحمه عليه ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده فإنه لا يدري متى تأتيه منيته. إنسان لا يدري. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش للفجر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش للفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نشت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبلت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. هذا هو ما تغلق لا تجد. إذا فالحزم كما قال الشافعي ألا تبيت إلا وصيتك عندك، والوصية يعني لها فضل عظيم. وابن ماجه أن النبي صلوات ربي وسلامه قال من مات على وصية، من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه يبين أنه قد يغلب الإنسان في حياته شهوات الدنيا وملذاتها وينسى حق الله في المال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فأوصى على كتاب الله، أي وصية موافقة لكتاب الله، من حضرته الوفاة فأوصى على كتاب الله كانت وصيته كفارة لما ترك من زكاته. يعني حتى لو كان قد نسي الله ونسي حق الله في الماء ولم يزك، وجاء عند الوفاة وأوصى وعدل في وصيته، فإن الله تعالى يمحو عنه إثم منعه الزكاة. المهم وهذا عطاه الله، هذا عطاه الله وفضل الله عز وجل. ولا تستعجل ولا تستغرب، فإن عطاء الله بغير حساب. وضرب لك مثلا إذا تأمله في كتابه، فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، في كل سنبلة مئة حبة، سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. أرض أعطيتها حبة أعطتك سبع نحل، فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطيتها حبة أعطتك سبع مئة، فكيف يكون عطاء الخالق جل في علاه؟ هذا عطاء الله، والله يعطي من يشاء بغير حساب. إذا فإذا مات الإنسان على وصيته وكانت على كتاب الله محت ما عليه من زكاة، لا يقول قائلا فلا نؤدي الزكاة، وإذا مثل على قلنا لهم من يضمن لك، من يضمن لك أن تموت على وصية على كتاب الله؟ ألست ابن أغيار؟ ألست ابن أغيار؟ ألم يقل حبيبك المصطفى وهو من هو أتقى الخلق للخالق يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى تعجب أمنا عائشة فتقول وأنت تدعو بهذا الدعاء؟ قال وماذا أصنع يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقدمها كيف شاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم البخاري وغيره يسأله رجل فيقول أي الصدقة أعظم أجرا، أي الصدقة أعظم أجرا، فيقول أنت صدق وأنت صحيح شحيح، أنت صدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، أنت صدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم فتقول لفلان كذا وكذا وقد كان لفلان كذا وكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول ابن آدم: مالي مالك يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. الذي يبقى لك عند ربك ماذا؟ ما أخرجته لله عز وجل. ولذلك النبي اللهم صل عليه خرج لك مرة وترك، وقد ذبح شاة وتركان وزعوها، فعاد فقال: ماذا بقي من الشاة يا عائشة؟ قال: يا رسول الله تصدقنا بها إلا ذراعها. قال: يا عائشة كلها باقية إلا ذراعها. كلها باقية عند من؟ عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله، وما عند الله باق. ولكن اعلم عقيا ان الاضرار في الوصية من الكبائر. قال ابن عباس، وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: من الكبائر الاضرار في الوصية.